عليه ما يستحق من فعل هذا الأمر من خير أو من شر. فلا يحتج الإنسان بالقدر ويقول مثلا أنا سرقت بقضاء وقدرا، أو يقول هو زنى قضاء وقدرا، أو يقول هو ترك الصلاة قضاء وقدرا أو نحو ذلك. لا، هذا أنت فعلته باختيارك وتعرف أنك أنه يترتب عليه عقاب، وأنت تركت هذا وكان الواجب عليك أن تعمله وتركك إياه تعلم أنه يترتب عليه عقاب. كما أنك في أمورك المادية تسارع إلى أكل الطعام وشرب الشراب وتعلم أنك لو تركت هذا لتعرضت للهلاك، فتسارع إلى ما فيه إشباع لرغباتك وأنت لا تحتج بالقدر، بينما أنت في أمور أخرى تحتج به. فهذا هو شأن القدرية الذين يحتجون بالقدر ويقولون إن الأمر أنف، وهذا مخالف للطبيعة ومخالف للعقل ومخالف للشرع. فالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هو ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فئة ينتسبون للإسلام وهم مجوس هذه الأمة، وهم الذين يقولون لا قدر، أي ينكرون تقدير الله جل وعلا لأفعال العباد، وهم القدرية. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوسية لإنكارهم ركنا من أركان الإيمان. ثم إن بعض العلماء ذكروا أن وصف القدر خيره وشره وصفه بالشر لا يوصف تقدير الله جل وعلا بالشر، وإنما تقدير الله تعالى للشر باعتبار آحاد الناس أو مجموعتهم إنما هو باعتبار المقدور لا باعتبار ذات القدر، لأن القدر قد يكون ظاهره شر وفيه خير، كما لو أصيب الإنسان مثلا بمرض أو أصيب بفعل معصية وعوقب عليها، فإن هذا ظاهره أنه شر بالنسبة لمن أصيب، لكنه بالنسبة لباقي أحواله وأحوال غيره يكون خيرا. فيمثلون لإصابة الإنسان بمرض هو يؤلمه وهو ظاهره شر له، لكنه يتسبب في تطهيره من الذنوب وفي كثرة دعائه لله ورجائه له وتذكره لنعمة الله عليه، فهو فيه شر لكن فيه خير كثير. وكذلك إقامة حد على إنسان لفعله ما يوجب الحد من زنا أو سرقة أو نحو ذلك، فهو بالنسبة لمن وقع عليه الحد ظاهره شر من إيقاع العقوبة والإلام عليه، لكن فيه تطهير لذنوبه لإقامة الحد، وفيه زجر له وفيه زجر أيضا لغيره. كذلك عقوبة بعض الأمم، كما لو ظهر الفساد في مكان فعوقبوا بجدب أو حرب أو زلزال أو غرق أو نحو ذلك، فظاهر هذا إصابتهم بشر، لكن فيه تذكير لهم بضعفهم وتذكير أيضا لغيرهم بقدرة الله عليهم فينيبون ويرجعون. ولهذا قص الله جل وعلا علينا كثيرا من قصص الأمم السابقة التي حلت بهم العقوبات لنتذكر ونتعظ ونعتبر بحالهم. ولعلنا نكتفي بهذا لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول، يسأل سؤال خارج عن الموضوع، يقول امرأة طهرت قبل الفجر بقليل ونسيت أن تقضي المغرب والعشاء ثم تذكرت من بعد، فهل عليها أن تقضي هذه الصلاة؟ نقول نعم، تصليها إذا تذكرت تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا يقول ما حكم إنسان يقرأ القرآن عند النوم بنية مجيء النوم؟ الذي ينبغي للإنسان أن يذكر الله جل وعلا في كل أوقاته، كل وقت يجد فيه فرصة لذكر الله جل وعلا أن يستغلها، كان وهو راكب السيارة أو هو جالس ليس عنده ما يستغل به، أو إذا آوى إلى فراشه ينبغي أن يذكر الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وعلى كل أحواله. فكون الإنسان يقرأ القرآن إذا اضطجع إلى فراشه هذا عمل فاضل، واستغلاله لهذا الجزء من وقته لا شك أنه استغلال حسن. هذا يقول إذا كان الإنسان يقول بلسانه ما ليس في قلبه فهل يعتبر منافقا؟ يقول إنني أقول في الصلاة الله أكبر وأقول سبحان رب العظيم ولكني لا أعظم الله حق تعظيمه، فهل أكون منافقا؟ نرجو إن شاء الله لا تكون منافقا، وإنما يكون عندك شيء من الغفلة وشرود الذهن، ولا يصل الإنسان بمثل هذا العمل إلى ما وصف، وإنما عنده شيء من التقصير، وكونه يعاتب نفسه ويحاسبها هذا من علامة الخير التي ترجى له إن شاء الله. وكلما كان الإنسان يتذكر تقصيره ويحاول محاسبة نفسه فإن هذا طريق إلى التصحيح واستشعار عظمة الله جل وعلا. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة الإنسان في بيته صلاة الفريضة؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. معنى لا صلاة له إلا من عذر يعني لا صلاة له تامة، فصلاته ناقصة لتركه واجبا من واجبات الصلاة، وهو بالنسبة للرجال حضور الجماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز للرجل أن يتخلف عنها إلا إذا كان له عذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك. وأما إذا لم يكن له عذر فيجب عليه أن يذهب لأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، ولم يأذن للأعمى الذي ليس له قائد، وواظب على صلاة الجماعة حتى في وقت الحروب، وغيرت هيئة الصلاة وكيفيتها من أجل المحافظة على الجماعة كما مر بنا الكلام عليه في صلاة الخوف. وأما ما جاء في صحة صلاة الجماعة وأن في صحة صلاة المنفرد وأن صلاة الجماعة تفضل عنها ب27 درجة أو 25 جزءا، فإن هذا التفصيل يدل على صحة صلاة المنفرد لكن لا يدل على أنها ليست بواجبة، فالأحاديث الأخرى تدل على الوجوب بالإضافة إلى مضاعفة الثواب بالنسبة لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب25 ضعفا و27 درجة. يقول سائل يسأل يقول معنى السؤال هل الأرواح تبعث في ذات الأجسام أم أنها تبعث في أجسام أخرى، وما معنى ما ورد من أن أجسام أهل النار تكون عظيمة. نقول إن الأرواح تعاد في الأجسام، فالأجسام التي بليت يعاد إحياؤها العظام واللحم وتعاد الروح فيها. وأما كون عظامي وأجسامي وسني أو نادي الواحد من أهل النار مثل جبل أحد وكون أجسامهم عظيمة، فإن هذا بقدرة الله تعالى يعظمها، هي الأجسام نفسها تعظم، وهذا محسوس ومعروف في الدنيا، فإن الإنسان في هذه الدنيا الذي هو طوله 170 سنتي كان جنينا في بطن أمه، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كساه لحمة ثم صار جنينا مكتمل الخلق ثم صار إنسان بهذا الطول. فكما كبرت أجسام الناس في الدنيا كذلك تكبر عندما يريد الله تعالى ذلك لها، هذا ليس من المستحيل بقدرة الله جل وعلا ولا تنافي بين ذلك. يقول إذا فعل المسلم المعاصي الكبرى فهل نقول عنه إنه منكر للآخرة مع العلم أنه مؤمن بها؟ لا نقول إنه منكر، لكن نقول إنه ضعيف الإيمان، ضعيف يقينه ضعيف، ولا نقول إنه منكر ما دام أنه يؤمن بأن هناك بعد، لكنه متساهل. قال إنسان حج متمتعا ثم انه في طواف الافاضة كان يطوف في الدور الثاني، وبعد اكمال 4 اشواط نام من التعب ثم قام فتوضأ واكمل طوافه. فما حكم حجه علما بان وقت النوم يزيد عن الساعة، وهذا الشخص قد حج في العام التالي نائبا عن غيره؟ ارجو ان شاء الله ان طوافه صحيح اذا انه ابتدع طوافه او اكمل بقية طوافه من حيث انتهى، او انه الغى الشوط الذي انقطع وابتدع من ما يحاذي الركن، ما دام انه لم يفصل ذلك الا بمثل هذا الظرف الذي حصل له بسبب التعب. هذا يسأل يقول ما معنى الزقوم؟ الزقوم شجر شوك مر يأكل منه أهل النار إذا اشتد بهم الجوع، نسأل الله العافية. هذا يسأل يقول ما حكم من تأخر عن الإمام في الفاتحة؟ دون الركعة الأولى. حقيقة السؤال ما هو واضح لعل صاحبه، لأن العصر في قراءة الإنسان للفاتحة بعد أن ينتهي الإمام، بعد أن يسكت، بعد أن يقول آمين يقرأ الفاتحة، هذا هو العصر، فلا يظهر لوجه الإشكال من سؤال السائل. هذا يقول لي: يا أخت من أمي وهي أكبر مني وكان لها ولد رضيع توفي فكنت وأنا صغير أرضع منها، والآن لي ولد وهي لها بنت، فهل يجوز شرعا لولدي أن يتزوج ابنة عمته؟ أولا هذه أختك صارت أما لك، فأولادها يعتبرون أخوالا لأولادك، أولاد أختك يعتبرون أخوالا لأولادك لأنها صارت أما لك من الرضاع، ارتضعت منها فهي أختك وهي أمك من الرضاع، فأولادها إخوانك فيصيرون أعماما، يصيرون أعماما لأولادك، ليسوا أخوالا يصيرون أعماما لأولادك لأنهم أخوة لك، فلا يجوز أن يتزوج ابنك من تكون عمة له من الرضاع. يقول: ما معنى النجدين؟ معناها الطريقين، قوله إن هديناه النجدين أي هديناه الطريقين، طريق الحق وطريق الغي، والله جل وعلا بيّن الحق من الهدى، بيّن الحق من الضلالة. يقول دخل الإنسان إلى الحرم وأراد الشرب، فإذا جلس وشرب وقع في النهي حيث لم يصلي، وإذا شرب قائما وقع في النهي، فكيف جمع؟ ليس فيه نهي عن أن يشرب الإنسان قائما، بل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. فإذا أن الإنسان دخل وأراد أن يشرب قبل أن يصلي ركعتين فليشرب وهو قائم، ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ معناه أنه حال فعله لهذه الأعمال لا يكون متذكرا أنه من أهل الإيمان، وإلا لو تذكر أنه من أهل الإيمان لدفعه ذلك إلى الابتعاد عن هذه المنكرات، وكان عنده واجع الخوف من الله جل وعلا عن أن ينتهك محارمه. فهل ينتزع منه كل الإيمان أو بعضه؟ يرى بعض العلماء أنه ينتزع منه كمال الإيمان، فيكون ناقص الإيمان وقت فعله لهذه الأشياء. هذا رجل صلى وهو مسبوق، فلما سلم الإمام قام ليكمل ما فاته، فدخل معه آخر ناويا الائتمام به، فهل يرده أم يستمر؟ إن نوى أن يكون إماما له فلا يرده، وإن نوى أن يستمر بالانفراد فليشير إليه بعدم المتابعة له، وكلا الأمرين سائغ إن شاء الله. هذا يسأل يقول إنسان قتل هرة عن طريق الخطأ فهل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه إن شاء الله، لأن الهرة ليست من الصيد، وإنما الذي فيه الجزاء هو ما كان مأكول اللحم مثل الحمام والأرانب والعصافير وما شابه ذلك مما هو مأكول اللحم، هذا هو الذي فيه جزاء، وأما ما ليس بمأكول اللحم فليس فيه جزاء عند قتله في الحرم، وما دام أنه عن طريق الخطأ فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه. هذا يقول إنسان كان يتعاطى بعض المسكرات وأراد أن يعتمر بعد أن تاب لله، فقال له بعض الناس لا يصح أن تعتمر إلا بعد 40 يوما لأجل أنك نجس من شرب الخمر ونحوه. نقول هذا الذي أفتاه فتواه غير صحيحة، والإنسان إذا تاب تاب الله عليه، وعليه أن يبادر بفعل الصالحات والإكثار منها والمسارعة إليها، ومنها المسارعة للعمرة وفعل الصالحات كلها سواء في بلده أو في غير بلده. فكونه يأتي ويسارع إلى أداء العمرة والتبرؤ مما علق به من أدران، ويكثر من أعمال الصالحة في بلده، الحسنات يذهبن السيئات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا فعل الإنسان سيئة عليه أن يبادر بالتوبة ويسرع بفعل الأمور الحسنة التي تمحو تلك السيئات.
نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.